الثانية عشرة والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء. في أبرز عناوين هذه النشرة: تظاهرات في السودان رفضا للانقلاب وقيادة الجيش والشرطة تبدأ تنفيذ حالة الطوارئ، والأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن رئيس الحكومة. الرئيس الفلسطيني يرفض ويدين اعتبار إسرائيل 6 مؤسسات مدنية فلسطينية إرهابية، ويؤكد توجه فلسطين نحو تحرك دولي للتصدي للقرار. فرنسا تدين قرار السلطات الإسرائيلية بناء أكثر من 1300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة. مصر توقف العمل بحالة الطوارئ في عموم البلاد. الولايات المتحدة تؤكد دعمها للحكومة التونسية. ليبيا والأمم المتحدة في اتفاق على استمرار التشاور بشأن قانوني الانتخابات الليبية. وفي النشرة أنباء أخرى. أهلا بكم. بعد استيلاء العسكر في السودان على الحكم فجر الاثنين وقيام قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بحل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ، أكدت قيادات الأجهزة العسكرية والأمنية في البلاد بعيد اجتماع ضم قيادات من الجيش والأمن والشرطة والدعم السريع بحسب ما أفادت معلومات صحفية بأنها ستنفذ حالة الطوارئ التي أعلن سابقا الفريق أول عبد الفتاح البرهان فرضها في البلاد إثر حل الحكومة ومجلس السيادة، كما أشارت إلى بدء تنفيذ قرار إعفاء حكومات الولايات في مختلف أنحاء البلاد. إلى ذلك شددت تلك القيادات على أنها ستواجه أي محاولات لتعطيل الحياة العامة أو أي تفلتات أمنية، وأكدت الأجهزة العسكرية والأمنية أن أمن السودان خط أحمر. أتى ذلك بعد أن أعلن الجيش السوداني في وقت سابق الاثنين حل المؤسسات الانتقالية وإعلان حال الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد حملة اعتقالات فجرا طالت وزراء ومسؤولين حكوميين وسياسيين. وبينما دعت قوى سياسية عديدة في بيانات منفصلة للتظاهر وللعصيان المدني، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية الاثنين لوسائل إعلام مقتل 3 متظاهرين وإصابة أكثر من 80 آخرين خلال احتجاجات منددة بقرارات اتخذها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان ويعتبرها الرافضون انقلابا عسكريا. إلى ذلك طلبت 6 دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ للمجلس اليوم الثلاثاء لمناقشة التطورات في السودان. وقالت مصادر دبلوماسية إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والنرويج وإيرلندا وإستونيا طلبت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي هذا الثلاثاء لمناقشة تداعيات الوضع في السودان. وأوضحت المصادر أن الجلسة ستكون مغلقة، وسيقدم الممثل الخاص للأمين العام بالسودان فولكر بيرتس إفادة إلى أعضاء المجلس عن تطورات الأوضاع في بلاده. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس دعا إلى الإفراج فورا عن رئيس الوزراء السوداني وكل المسؤولين الآخرين بعدما سيطر الجيش على السلطة في البلاد. ودانا غوتيريس الانقلاب العسكري الجاري في السودان معتبرا أنه يجب الإفراج فورا عن رئيس الحكومة حمدوك وكل المسؤولين الآخرين، ورأى أنه يجب أن يكون هناك احترام كامل للميثاق الدستوري لحماية التحول السياسي الذي تحقق بصعوبة، وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل الوقوف مع شعب السودان. إلى ذلك أعلنت الولايات المتحدة عزمها تجميد مساعدات بقيمة 700 مليون دولار للسودان كان هدفها دعم الانتقال الديمقراطي في البلاد. وجاء ذلك في إفادة صحفية للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس تعليقا على التطورات الأخيرة في السودان وإعلان الفريق أول البرهان حالة الطوارئ. وقال برايس ما حدث في السودان هو استيلاء عسكري على السلطة، مضيفا بأن واشنطن تراقب الأوضاع عن كثب في السودان، مشيرا إلى أن ما قام به الجيش يتعارض مع الإعلان الدستوري. وأردف أن الإدارة الأمريكية ستجمد مساعدات بقيمة 700 مليون دولار للسودان كان هدفها دعم الانتقال الديمقراطي. وكانت باريس استضافت مطلع هذا الصيف مؤتمرا دوليا لدعم السودان في فترته الانتقالية، وتم تخصيص مليارات الدولارات لهذا البلد. عن مصير هذه المساعدات بعدما جرى الاثنين ماذا يقول لإذاعة الشرق الأكاديمي ومدير مركز الدراسات حول العالم العربي والمتوسط في جنيف حسني عبيدي؟
من الصعب جدا على مخرجات مؤتمر باريس أن تطبق الآن في السودان، لأن من أحد الأسباب هي قضية الاستمرار في العملية الانتقالية، ثم أن شخصية عبد الله حمدوك كان شخصية مهمة جدا وكان التركيز عليها، وأعتقد أنه هو الشخص الذي تثق فيه أولا الدول الغربية، بالإضافة كذلك البنك الدولي وكذلك صندوق النقد الدولي الذي كان موجودين ونادي باريس الذين كانوا موجودين بقوة في اجتماع باريس. تعثر العملية الانتقالية واستلام السلطة من قبل المؤسسة العسكرية من شأنه فعلا أن يقوض عملية الدعم الاقتصادي التي يحتاجها السودان الآن، لأنه بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية والمالية المهمة جدا الآن هو يواجه تحديات أمنية عسكرية.
أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الاثنين عن رفضه وإدانته لقرار إسرائيل اعتبار مؤسسات أهلية فلسطينية إرهابية، وأكد أن فلسطين ستبدأ تحركا رسميا على الصعيد الدولي للتصدي للقرار. وجاء ذلك خلال لقاء عقده الرئيس عباس مع وفد من 6 مؤسسات فلسطينية صنفتها إسرائيل يوم الجمعة الماضي منظمات إرهابية، وذلك في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. المؤسسات 6 هي الحق، الضمير، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فلسطين، اتحاد لجان العمل الزراعي، اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء. وقال الرئيس عباس خلال اللقاء إن القرار الإسرائيلي الذي وصف هذه المؤسسات الفلسطينية بالإرهابية مرفوض ومدان، ونحن جميعا نقف مع هذه المؤسسات الوطنية، مضيفا لا يحق لإسرائيل التدخل بعمل هذه المؤسسات التي تعمل وفق القانون الفلسطيني. وأكد الرئيس أبو مازن أن فلسطين ستقوم بتحرك رسمي على الساحة الدولية للتصدي لهذا القرار. وتزعم إسرائيل أن هذه المؤسسات 6 مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والتي صنفتها إسرائيل بالإرهابية. في بلجيكا أعلنت منظمات وجمعيات وطنية عن إدانتها قرار إسرائيل اعتبار المؤسسات 6 هذه بأنها إرهابية، وأكدت المنظمات في بيان لها يوم الاثنين دعمها وتضامنها مع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، داعية بلجيكا والاتحاد الأوروبي إلى مطالبة إسرائيل بإلغاء هذا الإجراء على الفور. البيان قال: يعد هذا القرار الإسرائيلي تصعيدا غير مسبوق لحملة التشهير التي تشن منذ سنوات لتجريم انتقاد انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان. المنظمات هذه قالت لا تريد إسرائيل تقليص الفضاء المدني لمؤسسات المجتمع المدني المحلية فحسب، بل تريد تدميرها بالكامل. ودعت هذه المنظمات والجمعيات الوطنية في بلجيكا الحكومة البلجيكية والاتحاد الأوروبي إلى مطالبة الحكومة الإسرائيلية بالعمل فورا على إلغاء تصنيف هذه المؤسسات 6 على أنها منظمات إرهابية، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن تجريم وتشويه سمعة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية. وأكدت المنظمات والجمعيات البلجيكية في بيانها ضرورة الاستمرار في الدعم السياسي والمالي للعمل الأساسي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني. أمميا اعتبر مقرر أممي أن تصنيف إسرائيل 6 مؤسسات فلسطينية غير حكومية منظمات إرهابية بمثابة ضربة قاسمة للحركة الحقوقية الفلسطينية ولكل حركات حقوق الإنسان في العالم. وقال المقرر الأممي الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك: أريد أن أعبر لكم عن استيائي الشديد عندما علمت يوم الجمعة الماضي أن وزيرا إسرائيليا صنف 6 جمعيات فلسطينية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني على أنها منظمات إرهابية. وقال: تحظى هذه الجمعيات باحترام واسع النطاق لعملها الممتاز في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي. وحث لينك ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 193 دولة على استخدام كل ما هو متاح من أدوات دبلوماسية وسياسية لعكس هذا القرار. بدورها كذبت الإدارة الأمريكية الاثنين الرواية الإسرائيلية التي تشير إلى أن تل أبيب أبلغت واشنطن بعزمها تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية غير حكومية كمنظمات إرهابية بحسب إفادة صحفية للخارجية الأمريكية. في ملف الاستيطان وتوسيع المستوطنات، أكدت وزارة الخارجية المصرية عدم قانونية وشرعية الاستيطان، وطلبت الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن أي أعمال أحادية من شأنها الإضرار بمستقبل إقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق عملية السلام. وأعربت الخارجية المصرية في بيان لها هذا الثلاثاء عن استنكارها لقيام الحكومة الإسرائيلية بطرح مناقصات لبناء 1300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية. وأشارت خارجية مصر إلى أنها تتابع بقلق بالغ توسيع الرقعة الاستيطانية التي من شأنها الإضرار بالتواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية والقضاء تدريجيا على حل الدولتين ومستقبل دولة فلسطين. فرنسا بدورها أدانت بواسطة وزارة الخارجية قرار السلطات الإسرائيلية بناء أكثر من 1300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ودعت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها الحكومة الإسرائيلية إلى إنهاء الإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض حل الدولتين، وأكدت أنه الحل الوحيد لإحلال سلام دائم وعادل في المنطقة. أوروبيا، قال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي إن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل بين الطرفين. عربيا، أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات ما أسمته جريمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإعلان مناقصات لبناء 1355 وحدة استيطانية جديدة في إطار اعتزامها، كما أعلنت رسميا المصادقة على بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على أن جميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة غير شرعية وغير قانونية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأكد بيان الجامعة العربية أن استمرار إفلات سلطات الاحتلال من المساءلة بموجب أحكام القانون الدولي يشجعها على المضي قدما في جرائمها والإمعان في تحدي إرادة وقرارات المجتمع الدولي. أصدرت الرئاسة المصرية أمس قراراً بوقف تطبيق حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد، وذلك بعد 4.5 عام من بدايتها، على إثر تفجيرين انتحاريين شمال البلاد في نيسان أبريل 2017، حيث عادت مصر إلى تطبيق حالة الطوارئ في البلاد كلها، وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مرجعا ذلك إلى أن مصر باتت واحة للأمن، وذلك بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء. ومنذ سن قانونها في العام 1958 تم تطبيق حالة الطوارئ 4 مرات بشكل كامل في أنحاء البلاد لأكثر من نحو نصف قرن إجمالا. قال مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية للمناخ ووزير الخارجية الأسبق جون كيري في تصريح إعلامي عقب لقائه رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن بالرياض، إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها ثقة في الحكومة الحالية وستدعمها خلال المرحلة القادمة، مضيفا بأن الولايات المتحدة ستكون بجانب تونس وأنه يجري التشاور بين الجانبين التونسي والأمريكي، ويشارك الطرفان كالعديد غيرهم في بلدان العالم في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي افتتحها الاثنين ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في الرياض. من جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي في الرياض وقوف ولي العهد السعودي إلى جانب تونس خلال المرحلة القادمة في كافة المجالات. وأفاد وزير الخارجية التونسي في تصريح إعلامي على هامش انعقاد أشغال الدورة الأولى لمبادرة قمة الشرق الأوسط الأخضر الملتئمة في الرياض يومي 25 و26 من الجاري، بأن المملكة العربية السعودية تتابع الوضع في تونس وستساندها كي تستعيد استقرارها في محيطها كما في الماضي، موضحا في هذا الشأن أنه تم إعطاء تعليمات على المستوى التقني والفني كي يقع استكمال مسار المباحثات الجارية بين البلدين في عديد المجالات منذ فترة كي تفضي إلى عدد من الإجراءات خلال الأيام القليلة القادمة. وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى افتتاحه الاثنين قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر عن إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون. اتفق رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يانكوبيتش الاثنين على استمرار التشاور للوصول إلى توافق حول قانوني الانتخابات بين مجلسي الدولة والنواب، حيث أن ثمة خلافات بين المجلسين حول القانونين ما يهدد بعرقلة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 من كانون الأول ديسمبر المقبل وفق خارطة طريق ترعاها الأمم المتحدة. والتقى المشري وكوبيتش في العاصمة طرابلس وبحثا الوضع السياسي في ليبيا وآخر التطورات حول العملية الانتخابية. وقال بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن المشري أكد حرص المجلس الأعلى على إجراء الانتخابات في موعدها على أسس دستورية متفق عليها وفقا للإعلان الدستوري ونصوص الاتفاق السياسي للعام 2015. كما ناقش المشري وكوبيتش نتائج المؤتمر الوزاري حول استقرار ليبيا وأكد على ضرورة دعمها بما يحقق الأمن والاستقرار في البلاد بحسب البيان. كوبيتش أشاد وفق البيان ذاته بخطوات المجلس الأعلى للدولة الجادة ومطابقتها للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري. وفي 13 أكتوبر تشرين الأول الجاري دعا المجلس الأعلى للدولة مفوضية الانتخابات إلى عدم العمل بالقانونين اللذين أصدرهما مجلس النواب بشأن الانتخابات، وذلك لحين توافق المجلس الأعلى ومجلس النواب. طلب لبنان من العراق أمس زيادة كميات المشتقات النفطية التي ترسلها بغداد إلى بيروت شهريا للمساعدة في تحسين التغذية الكهربائية، وجاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اللبناني عقب محادثات أجراها رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في بغداد مع نظيره العراقي مصطفى الكاظمي. ونقل البيان عن ميقاتي طلبه من الجانب العراقي زيادة كميات تلك المشتقات بما يساعد على تحسين وضع التغذية الكهربائية في لبنان، وتم الاتفاق على أن يزور وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض بغداد الأسبوع المقبل لإتمام هذا الأمر. غرد رئيس حكومة لبنان الأسبق سعد الحريري عبر حسابه على تويتر قائلا إن غيابنا عن تداعيات حادث الطيونة كان متعمدا، لأننا نرفض الخوض في صراع عبثي والاصطفاف على خطوط الحرب الأهلية وانقساماتها الطائفية والعودة إلى لغة القنص الأمني واقتناص الفرص السياسية. وقال إن الإعلان عن تبليغ الدكتور سمير جعجع لصقا للمسؤول أمام مدارية المخابرات يقع أيضا في خانة العبثية، ويستدعي البلاد إلى مزيد من الانقسام وتوظيف إدارات الدولة في خدمة سياسات الانتقام. وأكد سعد الحريري أن المطلوب تبليغ كافة المعنيين شفاهة أو لصقا بوجوب المسؤول أمام مقتضيات المصلحة الوطنية وعدم التفريط بما تبقى من مقومات السلم الأهلي. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق من باريس، أشكر لكم حسن متابعتكم وإلى اللقاء.